حاصلا فيما بقي تعطى الشرف
أبدا أخفض من
العملية مدة ساعة أو ساعتين.
لأن للمقاصد شأن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. شكراً. أنا في دورة فن الإلقاء أنصح بعدم شرب القهوة والشاي في أثناء الإلقاء، فلا تأخذ فنجان. أحبتي، نسعد في هذا اللقاء وفي أمثاله، لأن هذه اللقاءات التي تتم في ظلال كلمة الحق ومن أجل دعوة الحق، لقاءات يعتقد الإنسان يقيناً أنها من أنواع العبادة التي يتعبد بها الإنسان لله عز وجل. هذه اللقاءات حينما تكون من أجل الدعوة وفي سبيل الدعوة، وأيضاً حينما تحلق في أجواء الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، فإنها بلا شك تكون لقاءات مهمة ويسعى إليها الإنسان سعياً، ويحرص الإنسان على أن يحضرها، وكيف لا يحضرها وهي حينما تكون معطرة بذكر الله عز وجل وببعض المعاني والقيم والأخلاق التي يدعو إليه الإسلام، تكون من اللقاءات التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة. أنا أشكركم في الخرج، لأن الخرج تبدع في إقامة هذه الملتقيات، وقد حضرت فيها قبل هذا الملتقى بعض الملتقيات السابقة، فوجدت من أثر الكلمة في نفوس أهلها ما يدل على تذوق راق للأدب والشعر وللكلمة الطيبة، التي أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أصحابها قولا واستماعا. فالكلمة الطيبة أجر لمن قالها وأجر لمن استمع إليها وسعى إلى تطبيق ما تدعو إليه. هذا أولا. ثانيا، أتعامل مع الخرج بروح خاصة حقيقة، لأن لي فيها تلاميذ كانوا معي في كلية اللغة العربية، وأسعد بوفائهم الذي لا ينقطع، ولأن لها ذكريات ذكرتها في قصيدتي عن الخرج التي كانت في عام 1421 للهجرة، وعنوانها عيون الخرج. عيون الخرج طبعا يا أهل الخرج تعرفونها، طبعا الشباب الجديد لا يعرفها. كنا لما جئنا ندرس في كلية اللغة العربية والتحقنا بالكلية أول ما جئنا من الباحة، كانت محافظة الخرج هي المحافظة التي نتجه إليها لنرى الماء في عيونها ولنسعد بذلك الماء الذي كان يملأ تلك العيون الكبيرة الضخمة، ونستمع إلى الحكايات التي تنسج حول هذه العيون، فمن سيارة سقطت في العين هنا في الخرج ووجدوها في الأحساء، ومن سيارة وجدوها في مكان آخر، ولكن ذلك كله كان يشبع خيالاتنا حقيقة. ثم أيضا نحن نعلم أنه قد مر بها فضيلة حبيبنا وسماحة حبيبنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وأقام فيها كما تعلمون قاضيا أعتقد لفترة من الزمن، أنا الآن نسيت كم هي الفترة لكن يبدو أنها ليست قصيرة، يمكن الأخوة عندهم معلومة عن كم، 17 سنة، إذن فترة طويلة، عمر طويل. فقلت فيها: أخرجت من أرضها الحب المعطر، ولهذا سافر الاسم وأبحر، ولهذا سميت خرجا، وأعطى نخلها أجمل ما يعطى ويثمر. هذه ذاكرة الخرج تريني مظهرا يمنحني أجمل مخبر، وتريني صورة سافر همي حينما شاهدتها والليل أدبر. هذه ذاكرة الخرج تريني صورة الشيخ الذي أفتى وذكر، رسم الإيمان بالله طريقا في مداها الرحب ضوء الفجر أسفر. كانت الدنيا له بابا صغيرا بعده كان يرى ظلا وكوثر، كان يقضي العمر ذكرا وصلاة ودعاء وأحاديث تسطر، يأمر الناس بمعروف، ونحن في لقاء هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وينهى نهي إشفاق على صاحب منكر، كان نجما نحوه الأنجم تسعى تستمد النور في شوق وتظهر. هذه ذاكرة الخرج تريني لابن باز صورة الشيخ الموقر، وتريني قاضيا يعشق عدلا، ومن العدل بذور الخير تبذر، في عيون الخرج إرهاص حياة حركت ذاكرة الغيم فأمطر. يا عيون الخرج أهدابك ذكرى عذبة فيها أحاسيسي تصور، نخلك الشامخ يعطيني دليلا أن تأريخك بالحب تدثر، كبرت صورة أشعاري وعندي صورة للحب في الوجدان أكبر، صورة فيها تراتيل كتاب وإضاءات من الشرع المطهر، صورة فيها وفاء لبلاد تعبد الله وأحباب ومعشر. يا عيون الخرج شعري نبض قلبي فاطمئني إنني بالشعر أخبر. كنت قبل فترة من الزمن، يعني أي بعد الأحداث الأخيرة التي تجري في عالمنا العربي والإسلامي، وكنت في لقاء في إحدى اللقاءات الفضائية، فوجه إلي سؤال من أحد المصريين وهو يقيم في باريس، فسألني قال: يا دكتور، أنا سمعت قرأت لك قصائد قديمة عن مصر وعن ليبيا وعن تونس، وقصائد جديدة بعد الثورات عن ليبيا وعن مصر وعن تونس، ورأيتك تؤيد هؤلاء الناس الذين ثاروا على الظلم وخرجوا على الظلم، ولكنني ما رأيتك تؤيد الناس الذين يريدون أن يزول عنهم ظلم دولتكم في المملكة العربية السعودية، فلماذا هذه التفرقة بين البلاد؟ فأجبته بسؤال، قلت له: أنا أريد أن أسألك سؤالا. أولا أيها الأحبة، وهذه قاعدة يجب أن تكون عندنا جميعا ونحن نؤمن بها، نحن المؤمن المسلم يجب ألا يسعى إلا إلى إرضاء ربه، لأن رضا الله هو الغاية العظمى لنا جميعا، وأن ينظر إلى الأمور بمنظار الحق والعدل. ولهذا نحن ندعو دائما: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قلت له: يا أخي الكريم، أريد أن أسألك سؤالا سيحدد لك إجابتي، وإن أردت بعد السؤال شرحا شرحت لك. قال: تفضل. قلت: أريد أن أسألك السؤال التالي: حاكم يعاقب على أداء الصلاة، وحاكم يعاقب على ترك الصلاة، مع أيهما تكون؟ قال: من الأمر الطبيعي أنا كإنسان مسلم أن أكون مع الحاكم الذي يحاكم الذي يعاقب على ترك الصلاة. قلت: فأنا أشهد لك، ولا بد أن تصدق شهادتي وأنت أدرى بذلك، أننا في بلادنا يعاقب ولي أمرنا على ترك الصلاة، وأن لدينا هيئة تعنى بمتابعة هذا الأمر، وهي هيئة رسمية. قلت في قصيدة سابقة، وهذا كلام أقوله الآن وقلته قبل 20 سنة ونقوله بعد 20 سنة إذا الله أحيانا، لأن الحق أبلج ولأن الباطل لجلج: خارطة المدى جولة لحن وشجن في معالم الوطن. كما تعلمون أيها الأحبة، نحن نرتبط بالوطن إذا كان الوطن قائما على شرع الله، وهذه قاعدة شرعية معروفة لدينا جميعا، فإذا أخل بهذه القاعدة فشرع الله مقدم على كل شيء، نحن جميعا نؤمن بهذا. وطن الذي احتضن الهدى، هذه كتبتها عام 1420 هجرية بعد سؤال وجه إلي كهذا السؤال في ذلك العام. وطن الذي احتضن الهدى وبنى عليه المسجد، وتشرب القرآن مذلاق الأمين محمدا، اللهم صل وسلم، وأزاح نور كتابه ليل الضلال وبددا، فبه محى أوهامنا ورعى العقول وجددا، وبه تسامق مجده وبه أغار وأنجدا. وطني بأشواق احتفى وعلى الوفاء تعودا، يأبى إذا برقت بروق سحابه أن يزهدا، ما زال يشرح صدره للقاصدين توددا، وطن الذي فتح الطريق لمن أناب ووحدا، لبس الشهامة والإباء وبالبطولات ارتدى، وبنى حصون إبائه شماء ترهبها العدا، رفع الأذان فسبح الكون الفسيح وحمدا. وطني من الدين استمد جلاله واسترفدا، فأنا به أن اتجهت أعيش حرا سيدا. وطني هو الدين الذي كشف القناع الأسودا، وطوى البساط الجاهلي الأغبر المتلبدا. من أين أقبل ذلك الفجر الذي نثر الندى؟ من أين أرسل نوره الدفاق؟ من أين ابتدى؟ من أي نافذة أطل ليرشد المترددا؟ وبأي معنى هز عقل مكابر حتى اهتدى؟ وبأي قول راح يقنع من تطاول واعتدى؟ وبأي صوت بلغ الوحي المبين ورددا؟ من أين جاء وكيف جاء وكيف بث لنا الهدى؟ يا نهر أسئلتي توقف قد بلغت المقصدا، أنسيت أن الله أرسل بالنبوة أحمدا؟ طرد الظلام فلم يدع كهفا يخبئ ملحدا، وبنى لنا هذا الكيان العبقري ووطدا، وأزال سد الجاهلية بالكتاب ومهدا، وبه أزال الله أسباب الخلاف ووحدا. يا نهر أسئلتي ألست ترى الحصان الأجردا، والفارس المغوار هز على الطغاة مهندا؟ أوما رأيت الفاتحين الراكعين السجدا؟ أوما رأيت يد البطولة حين مزقت العدا؟ قل للذين يعولمون الفكر عولمة الردى، ويقلدون المارد الغربية فيما أفسدا، ويرددون على مسامع جيلنا ما أوردا، ويحسنون ضلاله ويزينون المشهد، ويهونون على النفوس سلوكه المتمردا. قل للذين استوقدوا بالنار لما استوقدا، وسعوا إلى الفكر الدخيل وسلموه المقودا، ومضوا إلى أفكاره يستقربون الأبعدا، يا ويلكم كيف اتخذتم في المسيل المرقدا؟ أوما رأيتم كيف يجري السيل أرعن مزبدا؟ أو تملكون الصوت ثم تفتشون عن الصدى؟ إني أقول لمن جفى غصنا وحالف جلمدا، ورأى الصباح فأغمض الطرف الكليل الأرمدا، فضلت أسوأ ما رأيت فما عدا مما بدا. أتحب أن يبقى ظلام الليل فوقك سرمدا؟ أتظن أن تقدم الإنسان أن يتمردا؟ عجبا لوهمك كيف غطى حسك المتبلدا؟ إنا لنفرح أن نشيد مصنعا أو معهدا، ونحب أن نرقى إلى قمم العلوم ونصعدا، ونسير سير المطمئن ترفعا وتفردا، ونصافح التجديد بالكف التي لن تجمدا، نأتي بأجود ما نراه لكي نصوغ الأجودا، لكننا لا نستطيب سوى العقيدة موردا. قرآننا يسمو بنا أن نستكين ونرقدا، رفع الغشاوة فانتهى ليل الجمود كما بدا، فتح الطريق ولم يدع للعلم بابا موصدا، وبه ملكنا الرأي في هذا الوجود مسددا، وبه حفظنا مجد أمتنا فلم يذهب سدى. لو تسألون العلم هل نحن الرعاة لأكدا؟ وطني نظمت لك القلائد من حروفي عسجدا، حبي وحبك أيها الوطن العزيز تجددا وتعانقا متعاهدين على الوفاء وغردا في جبهة الشمس المضيئة أشرقا وتجسدا. هذه ربوعك غردت خصبا وبلبلها شدا. وطني وما وطني سوى حصن العقيدة شيدا. وطني هو الدين الذي غسل القلوب وأرشد أبراجه شمخت فلم تترك لذي طمع يدا. في أمسه حبل يشد اليوم يستدني الغدا. أن اتجهت رأيته قمرا يضيء وفرقدا. ورأته عين بصيرتي حجرا حبيبا أسودا. يا نهر أسئلتي هنا أرض البطولة والفدا. كانت وسوف تظل طارف مجدنا والمحتدا. من ها هنا رسم الإباء لعاشقيه الموعدا. ركب طوى دربا على اسم الله والحادي حدا. عبد العزيز مضى ليرسم منه خارطة المدى ومضى يصوغ من القبائل فيه جمعا مفردا. ولسان حال المجد يحلف أن من فاز اقتدى. من راقب الرحمن أدرك في الحياة السؤددا. حياكم الله. تصفيقة حلوة. أذكر أنا كنت في أمسية في الأردن وكانت القصائد كلها عن فلسطين. تعرفون يعني حامية قريبة من فلسطين الأردن. فالمهم لما انتهيت من أحد المقاطع في أحد القصائد فإذا بناس يصفقون. فجأة الناس يكبرون فاختلط التصفيق بالتكبير. ثم وقف شخص رجل كبير السن من وسط القاعة وقال لي: يا إخوان اتقوا الله عز وجل، يخاطب المصفقين، اتقوا الله عز وجل، فقد حرم الشيخ محمد بن عثيمين، طبعا كان حيا الله يرحم الشيخ ذلك اليوم، حرم الشيخ محمد بن عثيمين التصفيق، فاتقوا الله عز وجل. طبعا أنا وجدت نفسي مرغما أن أصحح هذا الكلام لأنه ليس صحيحا حقيقة. يعني أنا ممن سأل الشيخ رحمه الله، والشيخ رأيه معروف في هذا الموضوع. الشيخ يعني رأيه أن التصفيق المنهي عنه إنما هو التصفيق الذي ورد عند البيت الحرام وفي مقام السخرية والاستهزاء. ثم قال: هذه مواطن إعجاب بالقول الجميل، فإن كان التصفيق فلا بأس، لكن إن كان التكبير فهو أحسن. فقلت له: علي حال أنتم رجحوا، بس أنا حببت أن أبين لأن الأخ قال كلاما نقله عن الشيخ وهذا الكلام غير دقيق وغير صحيح. فأنا أقول يعني تصفيقة حلوة يعني كنت. دعيني وخيل الشعر. الشعراء يتخيلون أشياء كثيرة ترى. يعني الشعر له خيل والقوافي لها أبد ميادين سباق وما ترى إلا عوالم. طبعا هذا مباح ومتاح لعلمكم يعني حتى من الناحية الشرعية. يعني مما يروي البرقوقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استمع إلى حسان كان يلقي أمامه قصيدة حتى إذا وصل إلى قوله رضي الله تعالى عنه: وقد أسير أمام القوم منططقا بصارم مثل لون الملح قطاعي. طبعا حسان في تلك المرحلة ما كان يسير أمام القوم بصارم مثل لون الملح قطاعي. قال كما يقول الراوي: فابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الابتسامة دليل على أن باب الخيال في الشعر مفتوح. وأنتم تعرفون يعني قصائد حسان وقصيدة بانت سعاد مليئة بالخيالات والتشبيهات. دعيني فقد أسرجت من أجلك الشعر وأركضته حتى طويت به القفر، بلغت به شرق الحنين وغربه، وسيرته برا وأركبته بحرا، مددت به حبلا لكل موله، وفوق محيط الحب أنشأته جسرا، أضأت به الإحساس في ليل غربتي، فزينه نجما، فزينته نجما، ونورته بدرا، وأسقيت منه الرمل في بيد حسرتي، فأنبتها زهرا، فأنبتها زهرا، وأفعمتها عطرا، رأيت خيول الشعر حولي سوانحا، فلم أتخذ إلا أصائلها ظهرا، ولم أنتهج إلا إليك طريقها، ولم أصطحب إلا الرضا عنك والبشرى. دعيني إذا لم تدركي سر لهفتي، ولم تعرفي للشوق معنى وللذكرى، ولا تسألي عن ركض خيل قصائدي، فقد أصبحت بالسبق من غيرها أحرى. دعيني وخيل الشعر، إني بركضها أبعد ظلمائي وأستقرب الفجر. دعيني ففي قلبي رحيق محبة، لو انساب في أرض لحولها زهرا. كنت قبل فترة كنا نشاهد جميعا نحن أيها الأحبة، هنالك صور ذهنية مرسومة في الأذهان لكثير من الأشخاص، سواء كانوا في التاريخ أم كانوا في العصر الذي نعيش فيه. يعني لما تذكر مثلا، وهذا عنوان موضوع القصيدة، لما تذكر خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ يتبادر إلى الذهن الإيمان، الخلق، الحشمة، الوقار. يتبادر إلى الذهن الدعوة، لأن خديجة رضي الله عنها من أول من دعم الدعوة الإسلامية، من أول من دعم رسول الله صلى الله عليه وسلم روحيا ونفسيا. هذه المعاني التي تتبادر. يمكن أن نقبل أن يكون اسم خديجة مرفوعا على مدرسة لتحفيظ القرآن، على معهد يعلم شيئا من الدين، على شيء من هذه الجوانب المضية. أما أن يستخدم اسم خديجة رضي الله عنها في محافل ليس فيها ما يدل على شخصيتها، فهذه هي البلية. هذه القصيدة عنوانها رسالة إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. أخديجة الأمجاد، كيف أعود ومن السنين حواجز وسدود، وقلاع أعوام تعانق بعضها، يرتد عنها الفارس الصنديد. أن التفت بدا لعيني شاخص دون المراد، وحارس وحدود، دهر على دهر تراكم عدها، والناس غاو بينها ورشيد. أوقفت راحلة القصيدة عندها، والليل يكتنف الربا ويسود. لما ذكرت خديجة اقترب المدى، ورنى إلي الغصن والعنقود. هذه خديجة نبض قلب لم يزل يأوي إليه المصطفى اللهم صل وسلم ويشيد. فرشت له قلبا كأن حنانه ظل على خير الأنام مديد. حلفت له أن الرشاد طريقه أبدا، وأن لواءه معقود. ظلت به حتى اطمأن فؤاده، ورأى تباشير الصفاء تعود، ورأى تباشير الصفاء تعود. في الجاهلية كانت الرمز الذي يحلو به للعفة التغريد. خلق وعقل راجح ورزانة، وغنى به كف العطاء تجود. عبرت محيط الجاهلية ثوبها بنقائها ووفائها مشدود. ما بلل البحر المحيط ثيابها يوما، ولا بلغ المراد حقود. كملت خديجة في النساء، وإنه لكمال من يسمو به التوحيد. هذه خديجة بيتها بيت التقى، بيت له في المكرمات وجود. بيت تسامق بالعفاف مقامه، يحنو عليه الخالق المعبود. هذه مثال الطهر والتقوى، لها في سلم الخلق الرفيع صعود. هذه خديجة كيف يلعب باسمها في عصرنا، من طبعهن كنود. اسم يليق بمسجد يجري على تقوى الإله ركوعه وسجود. اسم يليق بمعهد ما ناله داء اختلاط أو دهاه جحود. اسم يليق بمركز تتلى به آي الكتاب ويتقن التجويد. هذه خديجة لا يليق بفضلها عزف وحفل للغناء وعود. يا أم أولاد النبي، كفى به شرفا لمثلك والد ووليد. يا من إليها المكرمات تسابقت فلها الحصافة والنهى والجود، أبقاك ربك في الحياة كريمة وقضى بموتك والرسول طريد، اللهم صل وسلم، عام على خير العباد تراكمت فيه المصائب والعدو لدود، ودعت دنيانا وداع كريمة باب التخاذل عندها موصود، ما كنت إلا الحصن ضم محمدا فارتد عنه مكابر وعنيد. لما أتاه الوحي كنت أمامه في راحتيك من الحنان ورود، ألقى إليك المصطفى بهمومه، لما أتى جبريل وهو وحيد فدفعت عنه الهم حتى لم يعد للخوف في وجدانه ترعيد، أبشر فلن يخزيك ربك إنه للأنبياء المرسلين عضيد، أبشر هي الأمل الكبير منحته روحا فأشرق فجره الموؤود، فإذا بخير الخلق تحت دثاره كالطود يشرق عزمه ويزيد. لله در خديجة احتضنته في زمن قلوب طغاته جلمود، يا أمنا عذرا، يا أمنا عذرا إليك، فحولنا من كل مفتون الفؤاد حشود، يا من تسامى بالثراء مقامها ما غرها مال ولا تمجيد، يا من بحشمتها تعاظم قدرها وسرى إلينا ذكرها المحمود، عذرا إليك فإن بعض نسائنا أزرى بهن الوهم والتقليد، عذرا فأمتنا تصفف شعرها للعابثين ووعيها مفقود، ومن الرزية أن تقوم نساؤها فيها وأشباه الرجال قعود. أخديجة الطهر الذي شهدت به بطحاء مكة والأنام شهود، يا من لها عند المهيمن منزل رحب من القصب النقي مشيد، بيت هنالك في الجنان مرصع بالدر لا تعب ولا تفنيد، هذا هو الشرف الرفيع وغيره وهم إلى سوء الختام يقود، يا من يرى في الغرب رمز تقدم بعض التقدم عثرة وجمود، تبقى الحضارة لوحة مطموسة لما يدير شؤونها عربيد، هذه خديجة رمز كل فضيلة فمتى يداوي قلبه المفقود. أحبتي، الحوادث كثيرة والثورات في كما يقولون يمسك بعضها بذيل بعض، والأمر طبيعي جدا عند من يستبصر الأمور، وقد سبقا قلت في إحدى قصائد القديمة: سيجيء زمان يتسلى فيه المظلوم بمن ظلم. وقلت لما كانت حلبجة المذبحة الكبيرة وسكت جميع المسلمين، قلت في إحدى قصائدي: ستلقون يا قومي جزاء سكوتكم عن الظلم، إن السيف بالسيف يقرع. الحقيقة أن الظلم لا يمكن أن يبقى إطلاقا، ولهذا الرابح من الناس صغيرا أم كبيرا، شعبا أم ولاة أمر، الرابح من يبتعد عن دائرة الظلم السوداء، لأنه إذا وضع نفسه في دائرة الظلم فمن استعدى؟ استعدى الله عليه، والله يمهل ولا يهمل، يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ومع ذلك فأنا أبشر أمتي، وأنا أقول في أبيات لأخوان من 25 سنة ومن 30 سنة، طبعا لما كان يعني عمري 12 سنة، طبعا عشان تحسبونها زين يعني القصائد، يعني مثلا والله طبعا كانت الأحداث، هذه الأحداث دامية في البوسنة والهرسك وفي أفغانستان، والله لو جرف المحيط بيوتنا ورمت بنا خلف المحيط زوابع لظللت أؤمن أن أمتنا لها يوم من الأمجاد أبيض ناصع. هذه حقيقة لا تقبل النخب. أنا أبشركم، هذه قصيدة جديدة عنوانها إني أبشر أمتي، فهل تقبلون البشارة؟ بلا شك. طبعا في حديث في هذا الموضوع كما تعلمون، اقبلوا البشارة وكذا، ما لا أريد أن أقول الحديث الآن. إني أبشر أمتي، في مقلتي إشارة وبيان، تفضي إليك بما حوى الوجدان، وبقلبي الولهان منك حكاية يصغي إليها قلبك الولهان. فأنا وأنت على طريق واحد نشرت عليه ظلالها الأغصان، نمشي وهبات النسيم تزفنا وبجانبين الورد والريحان، يحلو الحديث على اللسان وهكذا يحلو بألفاظ الوفاء لسان. أرأيت كيف انهل عطر قصائدي وتصادحت في روضنا الأوزان، وجرى على الكثبان نهر إبائنا فإذا بها تتألق الكثبان. أرأيت كيف منحت أنت قصيد قصائدي، أرأيت كيف منحت أنت قصيدتي لحنا تتيه بحسنه الألحان. شكرا إليك أميرة القلب التي صدقت، فكان الشكر والعرفان. لا تعجبي لما تجيء قصيدتي غيثا هنيئا، فالغيوم حسان، هذه غيوم الحب في أجوائنا ينهل منها الصيب الهتان. تسقى بها الأرض اليباب فتنتشي فيها الزهور وتورق الأفنان. ريحانة القلب الليالي كلها قمراء لما يصدق الإنسان، ريحانة القلب الليالي كلها قمراء لما يصدق الإنسان. والصعب في هذه الحياة ميسر لما يشيع العدل والإحسان، والحب ينبوع الحياة وعطرها ورحيقها وربيعها الفينان. ومشاعر الإنسان أعظم ثروة لما يراعى حقه ويصان. والله هذا من ادعاءات الشعراء أيضا، والله لولا ما تكابد أمتي لتحدثت بصبابة الركبان، وتناقلت أخبار عشقي غامد، وتعجبت من لهفتي زهران، وشدى بألحان الجنوب ورددت عدنان، واحتفلت بها قحطان، وشدت بها أرض الشمال، وعندها من كل حرف نابض تبيان، وتناشدت شعري قريش كلها وهذيل والعتبان والمطران، وتبادلت غزل القبائل نجدها وحجازها وعسير والعجمان، وشدت به الأحساء في واحاتها، وشدت برونق لحنه جازان، وسقى بها به وادي الدواسر نخله، وتعجبت من حسنه نجران. لولا جراح الشعر وهي عميقة لشدى به العشاق أنا كانوا، عذرا أميرة خاطري فسفائني شعري وصدق محبتي ربان. تجتاز بيضاء الخضوع، تجتاز بيداء الخضوع قصائدي، فهي الربيع وقلبي البستان. هي أمتي، هي أمتي، ما زلت أسمع صوتها تشكو ويزأر حولها البركان. فأنا بها وبحبها وبهمها متفاعل متواجد والهان. هي أمتي وأنا أبشر أمتي بالنصر مهما استذأب العدوان. هي أمتي منصورة بيقينها ما دام يرفع للصلاة أذان، ما دام يشرق في المساجد ذكرها ودعاؤها ويرتل القرآن. لا يأس ما دمنا على درب الهدى يرعى مسيرة حقنا الرحمن سبحانه وتعالى. يعني نأخذ قصيدتين كذا ثم عندنا في مجموعة من الأسئلة والطلبات سأجيب عنها إن شاء الله. أنا أريد سألقي الآن يبدو تقريبا 15 قصيدة ثم نرجع إلى الأخ الكريم إن شاء الله. طبعا هذه شيء مخيف، لكن في عندنا مثل شعبي يقول كلام العاقل ينقص النصيفة. يمكن في الزمن هذا ينقص 3-4 بعد شوية، يعني زيادة على النصف. إخوتي الكرام، الحوادث كثيرة ونحن مطالبون أن نقرأ في سجل الحوادث قراءة صحيحة. هذه قصيدة عنوانها قراءة في سجل الحوادث. كتبتها كنت في الكويت في 16/4/1432 هجرية. من لم يكن بالحادثات بصيرا فلسوف يلقى الويل والتتبيرا. ما ضيع الباغين إلا غفلة أمسى بها الإثم الكبير صغيرا. تتكلم الأحداث وهي فصيحة ونرى المكابر يخطئ التقدير. كم نام عن جيش الحوادث ظالم فأتى يعفر وجهه تعفيرا. للظلم مهما طال عاقبة بها يغدو جليل الظالمين حقيرا. لا تغبط القصر المنيف وأهله فلقد مضى من يملكون قصورا. كل الذين تطاولوا وتنافسوا في الأرض باتوا يسكنون قبورا. رحلوا بأكفان هي الثوب الذي يطوي غنيا مترفا وفقيرا. اسأل عن الأحداث تونس إنها خلعت رئيسا جاثما ووزيرا. مرت به السنوات لم يفهم كما مرت بسائمة تلوك شعيرا. حتى إذا فات الأوان وأقبلت ريح الحوادث جمرة وسعيرا فهم الحكاية كلها لكنه فهم الغريق بموجه مغمورا. واسأل بلاد النيل مصر فإنها صنعت لنا حدثا هناك مثيرا. حفر المكابر حفرة مشؤومة فرمته في أعماقها مطمورا. هي حفرة السوء الشهيرة أصبحت مثلا لكل العارفين شهيرا. وانظر إلى الشعب الجريح مجاهدا في ليبيا يلقى البغاة صبورا. وتأمل الذئب الذي لم ينتبه إلا على مأساته مبهورا. فضحته بل ألقته دون ثيابه مترنحا متلعثما محصورا. متخفيا إلا على شاشاته يهذي ويشتم تائها مذعورا. ما بين زنقته وزنقة جنده تجري دماء الأبرياء بحورا. وانظر إلى اليمن السعيد وقد أبى إلا وقوفا صامدا وحضورا. سالت على أرض الإباء دماؤه فمضى يحطم في الطريق صخورا. كان الأسير فهز راية عزمه فإذا بآسره يعود أسيرا. وكذلك العدل الإلهي الذي يرضي الحزين ويحزن المسرور. عدل تقوم به الحياة كريمة ويحطم المتكبر المغرور. هذا هو اليمن الغني بأهله مهما بدا للناظرين فقيرا. إن الفقير هو الفقير فؤاده مهما بدا في عيشه ميسورا. انظر إلى هذه النوازل إنها حملت إلينا الوعظ والتذكير. وانظر إلى القرآن في آياته متدبرا وتأمل التفسير. فلسوف تبصر سنة الله التي لا تقبل التبديل والتغيير. من حارب الرحمن أهلك نفسه ودعا ثبورا في الحياة كثيرا. وجميع من سلبوا الحقوق وأسرفوا سيرون يوما للعقاب عسيرا. إني أقول ورب قول صادق يحيي فؤادا غافلا وضميرا طوبى لمن قرأ الحوادث واعيا وجثى على باب الإله كسيرا فالله يرفع من يلوذ ببابه والله يبقى للتقي نصيرا. المرأة كما تعلمون لها دور كبير في الحياة، وأنا وأنتم معي ننادي منذ زمان ونقول للمرأة المسلمة أنت عليك مسؤولية ضخمة، والأعداء يستهدفونها استهدافا خطيرا منذ زمن بعيد. والحقيقة هنالك قصص كثيرة لن أسردها لكم ولن أسرد القصائد التي تعنى بذلك، لكني سألقي عليكم هنا، ما أدري في أخوات حاضرات في هذا اللقاء ولا ما في قاعة خاصة بالنساء. صحيفة ممتاز يسمعنا إن شاء الله. يا خنساء أمتنا، عندنا نماذج رائعة مشرقة. أنا كنت قبل تقريبا شهر في الكويت أقدم دورة عنوانها بناء شخصية المرأة من خلال سيرة عائشة رضي الله عنها. والله يا إخوان يعني جوانب سيرة عائشة، وهي واحدة من أمهات المؤمنين ومن النساء الفضليات، تكفي لبناء أمة بكاملها، لأن عائشة تلميذة في بيت النبوة رضي الله تعالى عنها وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أختاه شتان بين النور والنار، فحكم العقل في الأمرين واختاري. النور من منهج القرآن منبعه يهدي العبادة ومن أقوال مختاري، والنار من جذوة الإلحاد مصدرها تشوي الوجوه وتكوي قلب محتاري. سلي حراء عن الفجر الذي ضحكت أنواره فأزالت ظلمة الغار، سليه عن ومضات منه نافذة إلى القلوب التي تهفو إلى الباري، سليه عن مؤمن بالله محتسب وعن دعاة إلى التقوى وأبرار، وسائلي ندوة الكفار عن لهب وعن حرائق أوهام وأضرار، وعن دخان وعن جمر وعن وهج وعن أباطيل فساق وكفار، وفرقي بين دين الله يمنحنا نورا وبين ضلالات وأوزار. أختاه يا بنت إسلام تضاء به دروبها فيقيها كيد أشرار، دعي لهيب الدعاوى فهي حارقة كم أحرقت من ذوي فضل وأخياري، كم أشعلت لهبا في ثوب غافلة وأحرقت ما بدا من جسمها العاري، وشردتها من الدار التي سكنت فيها لتبقى بلا أهل ولا داري، كم أحرقت جمرة الإلحاد لاهية ألقى بها وهمها في درب فجاري. أختاه لا تلعبي بالنار واتخذي منها حجابا يقي من جمرها الضاري، لا تخدعي بالتي باعت عباءتها وعرضت وجهها المصبوغ للنار، حجابك النور في ليل الضياع فلا نامت عيون دعاة الفسق والعاري. دعي فتاوى الذين استسمنوا ورما ظنوه علما وذاقوا طعم دولاري، ونزه مقلة الخنساء عن كتب يقتات كتابها من شر أفكاري، وعن زعانفة الإعلام ما لبثوا يلطخون بياض الصحف بالقاري. تلفعي بحياء من تجل له ثوبا سما قدره عن كل سمسار. أختاه أختاه يا خنساء أمتنا لا تصبحي سلعة للبائع الشاري، قفي على قمة الإسلام شامخة مرفوعة الرأس في عزم وإصرار.
هنا طلب يتكرر دائما في أمسيات الشعر، ويبدو أن البيئة الخضراء على هذه الطاولة أصابت بعض القلوب بالخضرة، يطلبون الغزل، ما رأيك يا دكتور؟
والله الغزل هذا يعني طبعا الغزل ما هو مشكلة، الغزل شيء جميل ترى يعني، لكن يعني أنا طبعا كما تعلمون لي في هذا الموضوع أشياء كثيرة يعني مواقف يعرفها الجميع، وتحدثت عنها. بعض الإخوة يقول لي: يا دكتور، لماذا أنت ترى حرمة الغزل؟ قلت له: ومن قال لكم أنني أرى حرمة الغزل؟ يعني أنا لا أستطيع، لأن نحن لا نحرم ولا نحلل كما تعلمون، إنما الذي يحرم ويحلل الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام استمع إلى قصيدة كعب بن زهير وغيرها، وكان فيها الغزل كما تعلمون. وأنا أذكر بالمناسبة، أذكر أنني كنت في أمسية، عفوا، في محاضرة أحياها أقام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذه كانت في نادي الرياض الأدبي وحضرتها، وكان حتى أعلن عن المحاضرة في الصحف: الشيخ عبد العزيز بن باز يحاضر في الأدب الإسلامي، يعني في الأدب. فلما جاء الشيخ وقدم رحمه الله، قالوا إن عنوان المحاضرة في الأدب الإسلامي، وأنا قلت لهم: آداب إسلامية، ويعني ليست خاصة في الأدب الإسلامي. المهم، ألقى الشيخ محاضرته، ثم وجه إليه هذا السؤال، هذا السؤال تقريبا نصا، قال له السائل: يا شيخ، ما رأيك في من يقول إنه يجوز للشاعر أن يتغزل وأن يذكر الخمر في شعره، لأن حسان بن ثابت وشعراء الصحابة تغزلوا وذكروا الخمر في شعره؟ لحظة، السؤال الدقيق، كيف كانت إجابة الشيخ؟ قال: أما ذكر الخمر في شعر حسان أو غيره، فالذي أعلم أنهم لم يذكروها إلا قبل أن تحرم، أما بعد أن حرمت فلم يذكروها، يعني لم يذكروها متغنين بها. وأما الغزل، بنص كلام الشيخ رحمه الله مسجل المحاضر، أما الغزل فلا بأس. أذكر كان بجواري أحد الشباب، قال: يا دكتور، تكلم مع الشيخ. قلت: ماذا أقول له؟ قال: كيف أقول لا بأس؟ طبعا الشيخ شرح، قال: لا بأس إذا لم يكن فيه تغزل بامرأة بعينها. لاحظوا الضوابط هنا، وإذا لم يكن فيه التغزل بامرأة بعينها، وإذا لم ينل من أعراض الناس، وإذا لم يكن فيه مشاعر وعواطف هابطة تدعو إلى الرذيلة، فلا بأس به الغزل، لا بأس به. إذن صورة الغزل ليست مشكلة، لكن أنا دائما أقول في اللقاءات العامة، يعني قلت: لا أريد أن أكون مثل أحد الشعراء الفرنسيين، وأظن لامارتين قيل أنه قدم ديوانا له إلى اللجنة الثقافية في الوزارة، عندهم في وزارة الثقافة، عنوانه: أنا وحبيبتي، ديوان غزل طبعا. قال: فلما قرأت اللجنة الديوان وجدته كل قصائد بين الشاعر وبين حبيبته، فكتبت تعليق طريف جدا أنا استشهد به، قالت: يطبع من هذا الديوان نسختان، نسخة للشاعر ونسخة لحبيبته. يعني الناس ما لهم علاقة بالموضوع يعني، لكن مع هذا الغزل موجود. وأنا يعني أسمعكم نموذج، أنا مرة كنت عند الشيخ رحمه الله ووشى بأحد الإخوة، وقال: يا شيخ، ترى الدكتور عبد الرحمن دائما يتكلم عن قضايا المسلمين وأفغانستان وفلسطين وكلها، ولكن ترى عنده دفتر أزرق صغير، هذا الدفتر يطلع منه أحيانا بعض القصائد. فالشيخ يعني قال: أسمعني. قلت: يا شيخ، والله هذه وشاية يعني. قال: لا بس أسمعني. فأسمعته القصيدة التي يعرفها معظمكم: أعاني بالفراخ أسى وأذكركم صباح مساء، وبي من لوعة الأشواق ما هد المنى وقسى، ولي أمل يماطلني تعلم منك واقتبسا، أيمضي العمر ما نطق الرضا يوما ولا همسا، ولم نفرح من اللقيا سوى بلعل أو بعسى، أنيأس من سعادتنا ونحن نلوم من يأسا، فكم من زورق لعبت به الأمواج ثم رسى، إذا ما زرتني أملا فزر ألما وزر قبسا. فأذكر أن الشيخ رحمه الله قال: لا بأس لا بأس. قلت: الحمد لله، هذه فتوى قوية وأنا حاضر يعني. قلت هذه أيضا سأقولها من أجل هذا الموضوع، نغلق بابه: يا من تسائل عن مجالي حدثيني عن مجالك، أنا ما سلكت الدرب لكني تتبعت المسالك، ورأيت أقرب ما هنا ما زال أبعد ما هنالك، يا من تعاتبني أقل اللوم حالي مثل حالك، سر انشغالي عنك يا ريحانتي سر انشغالك، أولم يكن سبب احتفالي بالهوى سبب احتفالك، أولم يكن لهب اشتعالي بالأسى لهب اشتعالك، أولم يكن يوم انتقالي راحلا يوم انتقالك، لا تطلبي سبب اعتلالي إنه سبب اعتلالك، عفوا فإن الحزن في قلبي تسلل من خلالك، إن تسأليني عن حبالي فهي جزء من حبالك، أو تسأليني عن خيالي فهو باب من خيالك، أو تسأليني عن جوابي فهو يولد من سؤالك. أنا ما ارتجلت مواقفي، لكن هربت من ارتجالك ومن احترافك للتذبذب في المواقف واحتيالك، وكأن عاقبة التذبذب لم تكن تخطر ببالك. أنا ما أبحت لك احتلالي أو جنحت إلى احتلالك، لكنها الأقدار في الدنيا تعرضنا لذلك. إن كان نجمك ساطعا فظلام ليل البعد حالك. ريحانتي لا تسأليني عن هدوئي وانفعالك، أنا لست أفتي في المدينة إنما الفتوى لمالك. إن ابتهلت لخالقي فلترفعي صوت ابتهالك، إن اعتدلت وما جنحت فكافئيني باعتدالك، فأنا بفضل الله لا ألقي بنفسي في المهالك، لي من يقيني ألف منتجع ومن ثقتي ممالك.
هنا رسالة عاتب يقول: يا دكتور، لم تذكر ثقيفا في القصيدة، يا تذكر يا اعتزل حضور مسيئتك.
لا والله تكفى تكفى أبدا. أنا طبعا ذكرت لما شفت أن القبائل كثيرة والقصيدة ستكون 100-200 بيت لو ذكرت القبائل، فالحقيقة ذكرت قبائل في شمال الجزيرة وجنوبها ووسطها وشرقها وغربها، لكن ثقيف قبيلة، ومن يجهل قبيلة ثقيف؟ ثقيف القبيلة العريقة ذات التاريخ العريق، ويكثر الحديث عنها لعلها، لكن لا، ها تذكرت الآن. لو رجعت إلى قصيدة لي عن الطائف: أيها الطائف المأنوس، ستجد ثقيف تكررت فيها أكثر من 4 مرات. فنكون هنا إن شاء الله قد أرضيناك، وتحضر الأمسيات القادمة بإذن الله تعالى.
هنا شكر على المداخلة في قناة دليل وقصيدة ثورة سوريا، يقول: أتمنى أن تعيد إلقائها، ونشكرك على تلبية الدعوة.
بارك الله فيك. الحقيقة يا سوريا تستحق أيها الأحبة. اليوم أنا كان اتصل بي في قناة دليل في برنامج البيان التالي، وألقيت هذه القصيدة، إن رأيتم ألقيها عليكم ألقيتها. فسوريا حية مشكلتها وهي أمام أعيننا، والحقيقة يجب أن ننصر المظلوم في أي مكان كما تعلمون، ننصر الظالم والمظلوم، نقدم النصيحة. وأنا في قصيدة لي قديمة، لو كانت معي أظن ما ليست معي، رسالة إلى فرعون، ألقيت هذه قبل، قلتها قبل 20 سنة، ونصحت فيها الرئيس المصري، وكان آخر بيت فيها: فرعون، هذا قبل 20 سنة يا إخوان، فرعون لا يخدعك وهمك، إنني أبصرت طفلا في حماك رضيعا. هذا الطفل الرضيع ممكن هو الذي يصنع شيئا، والذي صنع الشيء هو ذلك الطفل الرضيع، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا الظالم لا بد أن يعرف أنه في نهاية. إذا مع التحية إلى كل قلب خافق بحب دولتي، بحب الخير في دمشق وكل بقعة في أرض الشام المباركة، ومع التحية إلى كل من يواجه بصدره العاري رصاص الغاشمين، وهو لا يملك إلا يده التي يلوح بها مطالبا دولته بحقوقه المشروعة وبتحقيق العدل والإنصاف وبتوفير الأمن لنفسه ولأهله. هذا هو المطلب أصلا، حقق لي العدل فقط وأعطني حق المشروع. إذا قيل المحبة والوئام، تلألأ في خيال المجد شام، ولاحت في أصالتها دمشق، ورفرف فوق غوطتها الحمام، بلاد بارك الرحمن فيها وغرد في مغانيها السلام، يمد الفجر راحته إليها معطرة وفي فمه ابتسام، وينسج من خيوط النور ثوبا لغوطتها يوشيه الغرام. فلا تسأل عن الحسناء لما يفيض على ملامحها انسجام، لها وجه صباحي جميل محال أن يخبئه الظلام، دمشق أصالة في مقلتيها حديث لا يصوره الكلام، تظل دمشق نبراس المعالي وإن طال السرى وجف المنام تهب رياحها شرقا وغربا بما يرضى به القوم الكرام وتعصف ريحها بدعاة وهم تمادوا في غوايتهم وهاموا إذا ذكرت بلاد الشام طابت بها كلماتنا وسمى المقام. أليس كذلك؟ بارك الله في شامنا. لأن الشام للكرماء رمز وإن أزرى بموقفها اللئام كأن الجامع الأموي فيها عظيم القوم بايعه العظام ويبرز قاسيون كشيخ قوم يحدثهم وفي يده حسام. لقد طال اغتراب الشام عنا وغيب وجهها الصافي القتام رمتها الطائفية منذ جاءت بقسوتها وأدمتها السهام. بلاد الشام ما زالت تعاني وما زالت بحسرتها تضام. سلوها عن حمات فهي تبكي وإن ضحكت وأسكتها اللجام. فإن ترابها ما زال يشكو وفي ذراته دمها الحرام. لقد كانت حمات العز جرحا وما زالت فليس له التئام. أظن المعتدي الغدار أنا نسيناها وأخفاها القتام. جرائم تنفر الأخلاق منها لها في شامنا الغالي ضرام. شواهدها أمام العين تجري فهذه بانياس لها احتدام. وفي محراب درعة ما يرينا شواهد من جرائمهم تقام. لقد سالت دماء الناس ظلما فأفلت من يد الباغ الزمام. وأصبحت الوعود بلا وفاء وأنا تمطر السحب الجهام. تحدث دومة الأبرال عما يخبئ من فظائعه النظام. ولو نطقت بما تلقاه حمص لأيقظ كل من غفلوا وناموا. وحرك في دم الشهباء عزما لكي لا يطمس الأثر الزحام. أيا حلب الإباء لك المعالي فهيا قبل أن يحمى الصدام. فللأبطال نصر أو جنان وأنف المستكين له الرغام. مدائن شامنا تصلى بنار ويزعجها من الجيش اقتحام. نشاز أن تكون الشام دارا لطائفة سجيتها انتقام. يباعدها عن الإسلام وهم وينخر في عقيدتها السقام. تحارب من يقول أريد عدلا لأن العدل فيها لا يرام. أتطمع دولة في حب شعب وليس لها إلى العدل احتكام. أيا أكناف بيت القدس إني أرى غيثا يجود به الغمام. فحبل الظلم في الدنيا قصير وعقبى قاتل الشعب انهزام. لقد كان اختطافك باب ذل ومثلك بالمذلة لا يسام. كأني بالحواضر والبوادي تقول لمن سعوا ولمن أقاموا. لقد آن الأوان لكسر قيد فهبي من قيودك يا شآم.
لعلنا سعادة الدكتور نختم بسؤال تكرر حقيقة من بعض الشباب المحبين للشعر والذين يتمنون أن يصبحوا شعراء، فهل من وصية لهم؟
والله أنا أوصي كل واحد من الإخوة عنده موهبة أن يحفظ 10,000 بيت من الشعر ثم ينساها مباشرة، فعند ذلك سيكون شاعرا. حقيقة الموهبة هي الأساس كما نقول، فمن آنس في نفسه موهبة فلا بد أن يقرأ في الشعر كثيرا وأن يحفظ من الشعر قدر ما يستطيع. لماذا أيها الأحبة؟ لأن هذا يشكل الثروة اللغوية وثروة الإيقاع الشعري في ذهن المتلقي، في العقل الباطن عند الإنسان المتلقي. وهذه النصيحة لما جاء شاب استنصح أبا العتاهية الشاعر المعروف. أبو العتاهية كما تعلمون شاعر معروف بماذا؟ برقته وسلاسة شعره، وهو له طرائف في هذا الموضوع حتى كأنما كان كما قال بعض النقاد كأنما كان يأخذ الشعر من كمه. طبعا أنا أشرت إلى جيبي لأن الجيب عند العرب هو الكم، نحن نقول جيب الآن لكن هو الكم، فكأنما كان يأخذ الشعر من كمه، وهو الذي يقول له أحد أصحابه يقول كنت مسافرا مع أبي العتاية حتى إذا دنونا من دمشق وكان قد دنا الفجر فسمعنا صياح ديكة، فالتفت إلي التفت إليه أبو العتاية إلى صاحبه وهم يسيران قال له هل رأيت الفجر لاحا؟ قال قلت له نعم، يسأل سؤال، قال هل سمعت الديك صاحا؟ قال قلت له نعم، قال إنما بكى على المغتر بالدنيا وناحا. قال فما علمت أنه يقول شعرا إلا ما عندما قال البيت الثاني. لما استنصحه أحد الشباب ماذا قال أبو العتاية؟ قال أنصحك بأن تحفظ 10,000 بيت ثم تنساها حتى تصقل بها موهبتك. فلا شك أن حفظ الشعر مهم، القراءة المنوعة مهمة، وأيضا كتابة الشعر وعرضه على بعض من لديهم علم بالشعر، إلقاء الشعر. كثير من الشعراء أعرفهم مبدعون والله، شباب كثيرون وأنا أدعوهم باستمرار وأحفزهم، لكن مع الأسف بعضهم لا يتجرأ، ما أدري لماذا. أقول دائما أبرز ما لديك، لأن الشعر حينما تبرزه ما الذي يحدث؟ يحدث تفاعل من جانب ونقد من جانب آخر. وأنا أقول للشباب دائما إياكم أن تتأثروا بالنقد غير البناء، لا يتحطم. أنا بعض الشباب يقول يحطمني واحد بكلمة، لماذا يحطمه؟ ما دمت ستسلك الطريق ستجد الناقد المنصف والناقد المتحامل، هذه طريقة مسألة معروفة. وأنا مرة اتصل بأحد من الشباب غاضب جدا يقول قرأت لي ديوان اسمه بايعة الريحان، قصيدة اسمها بايعة الريحان من شعر التفعيلة، بائعة الريحان من يا ترى بائعة الريحان، امرأة تخمشها مخالب التسعين، امرأة عجوز في وجهها المجعد الجبين، إشارة إلى تعاقب السنين، وفي انحناء ظهرها حكاية طويلة من الوهن، بائعة الريحان من يا ترى بائعة الريحان. قصة طويلة بائعة الريحان، تقول فيها أحس يا بني أن سوسة الرذيلة ستأكل الفضيلة، وأنكم في كأس هذه الحضارة ستشربون حسرة شديدة المرارة، وأنكم كذا وكذا إلى آخر القصيدة. القصيدة طويلة وفيها إشارة إلى قرية الغشامرة، وقرية الغشامرة مقر سوق السبت كل دور، تبيع فيه الشيح والريحان، وربما تبيع قرن موز وربما قرنين. وأظن أبو محمد قد رأى قرية الغشامرة لأنها موازية أو مجاورة لقرية عراء التي زارني فيها ذات يوم. فأنا أقول احفظوا الشعر وألقوا ما لديكم من الشعر، لأن إلقاء الشعر يصقل الموهبة ويجعل الناس ينتقدونك ويجعل الناس يمدحونك ويشجعونك، وهذا مهم جدا. أنا أذكر والله إخوان ألقيت قصيدة وأنا في المعهد العلمي في الباحة في سنة أولى متوسط، خذوا اسمعوا بعض أبياتها. ما أكثر اللؤماء في هذا الزمان، شوف يقول لم تصل من قلة تجد الأمين الأرحم، وإن غضب سيبويه ما عندنا، لا تجد الأمين الأرحم، صحيح تجد الأمين الأرحم، والنصر عم الناس في كل الجهات، والأمن عم الناس في كل الجهات، إلا فلسطين الحبيبة تظلمي. كسر ماشي، لكن أذكر أن أستاذ لي جزاه الله عني كل خير قدمني لإذاعة المدرسة ذاك اليوم، والله يا أخوان بكيت من المدح، هذا الشاعر الواعد الممتاز. المهم ألقيت القصيدة كلها حوالي 10 أبيات، لما انتهينا وجئنا نذهب إلى الحصة أخذني على جنب وقال لي عبد الرحمن ترى أنا مدحتك لأنك تحمل الموهبة، لكن القصيدة أريد أن أجلس معك فيها لأن فيها أبيات مكسرة وفيها خطأ في النحو فيها خطأ في اللغة، فأنت ستجد من يوجهك.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشرف
أبدا أخفض من
عمليه التسعة.